الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع في هذا الجامع المبارك، جامع التقوى في مدينة الشحر من بلاد حضرموت. ونسأله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا، وأن يجعله اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ونسأله عز وجل أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم القيامة وفي موازين حسنات الجميع، وأن يجعله مجلسا محفوفا بالملائكة ومغشيا بالرحمة ومتنزلا عليه الملائكة، ومجلسا مذكورا عند الله جل وعلا في الملأ الأعلى، وأن يجعل ختامه مختتما بدعاء الملائكة الحافين لهذا المجلس بقولهم لمن جلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لقد جاءت الشرائع جمعا بالحفاظ على ضرورات خمس تسمى بالضروريات الخمس. ما من شريعة من الشرائع وما من ملة من الملل إلا ودعت إلى هذه الضروريات الخمس. أولى هذه الضرورات ضرورة الحفاظ على الأديان، والضرورة الثانية ضرورة الحفاظ على الأنفس، والضرورة الثالثة ضرورة الحفاظ على الأعراض، والضرورة الرابعة ضرورة الحفاظ على الأموال، والضرورة الخامسة ضرورة الحفاظ على العقول. هذه جميع الشرائع دعت إليها، وذلك لأن سعادة البشرية في سائر المجتمعات وفي سائر الملل لا تتحقق فيها الحياة الطيبة والآمنة والسعادة إلا إذا حفظت هذه الضرورات الخمس. فإذا حصل خلل في إحدى هذه الضرورات الخمس حصل في مقابله الخلل في سعادة الناس وفي حياة الناس الطيبة وفي أمنهم واستقرارهم، فبقدر الحفاظ على هذه الضروريات يكون تحقيق الحياة الطيبة والآمنة والسعادة المنشودة التي ينشدها كل الناس وسائر الملل. ولجل الله وعلا قال في كتابه الكريم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كانوا يقولون لأجل المحافظة على أنفس الناس أن أنفس الناس لا تحفظ إلا بالقتل، من قتل يقتل حتى نحافظ على أنفس الناس، لأننا إذا لم نقتل من قتل ينتشر القتل. ما الذي يوقف القتل؟ لا يوقفه إلا القتل. فقالوا عبارة وهي: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. هذه عبارة يعظمونها. فجاء الله عز وجل بأبلغ منها وأفضل منها، ويقول جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ليس القتل أنفى للقتل أي أمنع للقتل، لا، أعظم من ذلك. في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. حياة منكرة، عندنا الحياة معرفة وحياة منكرة. إيش الفرق بين التعريف والتنكير؟ التنكير يفيد الإطلاق بمعنى لكم الحياة المطلقة بكل معانيها، لأن من الناس يريد الحياة يريد السعادة، الحياة يريد الأمن يريد الأمان يريد الاستقرار يريد الحياة الطيبة. كل ذلك يدخل في كلمة حياة، بدلا من أن يقال ولكم في القصاص سعادة ولكم في القصاص الأمان ولكم في القصاص الحياة الطيبة ولكم في القصاص الرقي والاستقرار وطيب العيش. كل ذلك يدخل في هذه الكلمة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لأجل الحفاظ على هذه الضروريات الخمس شرع القصاص، منه القتل ومنه الجلد ومنه القطع ومنه التعزير. هذه أربعة أشياء شرعت لتحقيق الحياة الطيبة الآمنة: قتل، قطع، جلد، تعزير. لا تخرج الحدود الشرعية عن هذه الأربعة، إما حد بالقتل وإما حد بالقطع وإما حد بالجلد وإما حد بالتعزير. والتعزير لولي الأمر، قد يرى التعزير بالسجن، قد يرى التعزير بالقتل، قد يرى التعزير بالجلد بالضرب. والتعزير هو الذي لم يأتي فيه حد شرعي في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فيقال فيه التعزير. فلأجل الحفاظ على هذه الضروريات الخمس شرعت الحدود. أولا، الحدود التي شرعت لأجل الحفاظ على الدين. هذا من أعظم ما ينبغي الحفاظ عليه، هو الحفاظ على أديان الناس التي أمر الله عز وجل بها. وخاتمة هذه الأديان دين الإسلام الذي لا يقبل الله جل وعلا بعده دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فالذي يعتدي على أديان الناس والذي يقع في الكفر والردة يعتدي على دين هو من الناس من يعتدي على دين نفسه، ومن الناس من يعتدي على أديان الآخرين. من هذا الذي يعتدي على دين نفسه؟ الذي يعتدي على دين نفسه المرتد الذي يرتد بعد إسلامه، هذا يكون قد ضيع دينه وباع دينه بعرض من الدنيا. فما جزاء من لم يحافظ على دينه ومن ضيع دينه؟ الجزاء هو القتل إذا لم يتب ويرجع إلى الإسلام. روى الإمامان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، في لفظ آخر زنا بعد إحصان. والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فمن ترك دينه وضيع دينه فإنه يستتاب، يقال له تب وارجع إلى دين الإسلام، وإلا فالقتل. فإذا تاب ورجع إلى دين الإسلام الحمد لله، وإلا فإنه يقتل. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وضياع الدين والوقوع في الردة له صور كثيرة ونواقض الإسلام كثيرة. ذكر شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن وهاب النجدي رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة نواقض الإسلام 10 نواقض، من وقع في واحد منها فإنه يكون مرتدا ويكون قد نقض إسلامه ونقض دينه، فإن تاب وإلا يقتل. وذكر الفقهاء في المذاهب مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل في جميع المذاهب ذكروا بابا، وهو باب من كفر بعد إسلامه وباب الردة ومن ارتد بعد إسلامه. ذكروا أشياء، الأحناف ذكروا أشياء كثيرة، حتى أنهم جعلوا من نواقض الإسلام ومن الردة عن دين الإسلام إذا صغر الشخص المسجد وقال مسيجد، قالوا هذا كفر ردة عن دين الإسلام. كيف يصغر المسجد؟ المسجد بيت الله تبارك وتعالى، تقام فيه شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. كيف يصغر؟ كيف يقول مسيجد؟ وأيضا قالوا من صغر المصحف كتاب الله القرآن وقال مصيحف هذا عدوه كفر ورد عن دين الإسلام. لماذا؟ قال كيف يصغر المصحف؟ ده كلام الله عز وجل لا يجوز تصغيره. يقول مصيحف، مع هذا أن هذا فيه تفصيل. إذا كان قصده التصغير الحسي فهذا كفر ورد عن دين الإسلام. إن كان قصده التصغير الحسي، وأما إن كان قصده التصغير المعنوي، أو إذا كان قصده التصغير الحسي فهذا الأفضل لا يقوله، مع أنه لا يكفر به. يعني مثلا أنت الآن عندك مصحف صغير، مثل هذا صغير الحجم، تقول مصيحف يعني مصغر مصيحف، تقصد بهذا التصغير الحسي، يعني أوراق هذا المصحف مصغرة، ليس التصغير المعنوي الذي هو ما فيه هو كلام الله عز وجل، سواء كان في أوراق صغيرة أو كان في أوراق كبيرة. فالحنفية نظروا إلى مجرد القول، يقول مصيحف يقول صغر كلام الله عز وجل. قد يكون القائل ما يريد التصغير المعنوي وإنما التصغير الحسي، يعني أنه مسيد، معنى لو أن شخصا بنى مسجدا صغيرا، مسجدا صغيرا ما هو مثل هذا، مسجد صغير يعني فيه مساحة قليلة هكذا، يقول مسيجد بمعنى أنه صغير البناء ما هو بالواسع. قصد التصغير الحسي يعني البناء مصغر هو مكبر، لكن إذا أراد التصغير المعنوي فلا، لا يجوز تصغير الأماكن المقدسة والمسائل بيوت الله عز وجل، فيفصل في ذلك. لكن الشاهد انظروا إلى أهل العلم كيف أنهم زجروا وحكموا وذكروا مثل هذه الأحكام زجرا لمن لا يحافظ على لسانه ولا على أقواله ولا يتمعن فيها، يطلق الكلمة وربما هي كفر أصلا ورد عن دين الإسلام، فيها من التصغير لشعائر الإسلام أو فيها من الاعتراض على قدر الله، حدث ولا حرج، مما يأتي على ألسنة الناس، وذلك بسبب الجهل، الجهل بأمور العقيدة. فبسبب الجهل يقع الناس في مثل هذا الكلام. وذكروا كذلك نواقض كثيرة، منها الاستهزاء والاستخفاف وهكذا الجحود والتكذيب، كل ذلك جعلوه من نواقض الإسلام لأنها تخرج العبد من دين الإسلام. فحفاظا على الدين شرعت هذه الحدود. كذلك أيضا هناك من يعتدي على أديان الناس عن طريق السحر، عن طريق السحر يسحر الناس فيجعله لا يصلي، كان مصليا يؤدي الصلاة يؤدي الصيام يزكي ماله يقرأ القرآن يأتي بعبادات يتعبد ربه سبحانه وتعالى بعبادات كثيرة، فيأتي هذا الساحر ويسحره فيصرفه عن عبادة الله جل وعلا، فلا يصلي ولا يصوم لأنه جعل عقله مختلا، صرفه عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصيام وعن القرآن وعن العبادات الأخرى وعن الحج. فهذا معتد على أديان الناس، فهؤلاء شرع في حقهم القتل أي السحرة. أصدر عمر قرارا وأرسله إلى جميع أمصار المسلمين لما ظهر في عهده السحر، قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، ما في كلام، ختم بختم الخليفة الفاروق عمر رضي الله عنه، اقتلوا كل ساحر وساحرة، قضي الأمر، انتهى الكلام، ما في كلام واضح، لا استئناف ولا استنزاف ولا لعب ولا كلام من هذا الخليفة الراشد. قالوا فقتلنا ثلاث سواحر، وهي ثلاث سواحر تنفيذا لقرار عمر، ما في تأخير، جارية سحرت حفصة رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب أمرت بقتلها في عهد عثمان، كذلك قتل السحرة وجند بن عبد الله، وهكذا. فقل السحر لما ظهر القتل ورأى الناس طيران الرؤوس من على الرقاب انزجروا، فلا ينزجر السحرة إلا بهذا الحكم الشرعي، غير ما ينفع، لا ينفع أي حكم إلا هذا الحكم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا شرع الإسلام، وهذا الذي قضى به الصحابة رضي عنهم، فلا أفضل من حكمهم، مهما سجنتهم، مهما ضربتهم، مهما فعلت، لن ينزجروا إلا بهذا الحكم. للأسف أنه لا يوجد في القانون اليمني حد الساحر، مصيبة عظمى وبلية كبرى. إذا كشف ساحر فلا يوجد في القانون أنه يقتل، ما في شيء فقرة في القانون اليمني أن الساحر يقتل. إذن ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انتشار السحر، ينتشر السحر في أوساط الناس، يعرف ونعاذهم الآن عنا فضحتهم، قالوا ما في، ممكن بعضهم ما فاهم مشكلة، يقول ما في في القانون اليمني. الآن أحيانا بعض الكلمات لو لم توصلهم أحسن، لكن لأجل أن تفهموا. فلا يقتر السحرة أنه لا يوجد قانون يردعهم، فقانون الله تبارك وتعالى في الدنيا أو في الآخرة، وسيسلط الله عز وجل عليهم، لا يظن أنهم سيفلتون. إذا لم يقم ولاة أمور المسلمين بهذا الحد الشرعي في حق هؤلاء السحرة، فإن الله عز وجل سيسلط على هؤلاء السحرة من يقتلهم ولو من أفجر الناس، سيسلط عليهم. لا يظن أنهم سيفلتوا من هذا الحكم بسبب تقصير أو تفريط ولاة الأمر في هذا الباب. فالله جل وعلا غير على دينه، لا أحد أغير من الله تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام، وقالوا أنا أغير الناس عليه الصلاة والسلام، والله أغير مني. والمتأمل الآن في واقع الناس يجد السحر انتشر كثرة في أوساط الناس بسبب عدم الزجر، فضاعت أديان الناس وضاعت عقول الناس، فهذا أمر عظيم ينبغي أن ينتبه له من قبل ولاة أمور المسلمين، لا يتهاون في هذا الأمر. والله إنهم أول المتضررين، هم أول المتضررين بهؤلاء السحرة إن لم يقيموا فيهم حق الله عز وجل. فالشرع ما جاء إلا لحماية البشرية كلها والمسلمين كلهم، حاكمهم ومحكومهم وراعيهم ومرعيهم، فهذا أمر لا يستهان به. كذلك أيضا حد القتل على من قتل، من قتل عمدا فإنه يقتل، اكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس كما يحدث عبد الله بن سعود النفس بالنفس. إذا لم يقم بهذا الحد ينتشر القتل في أوساط الناس وأنفس تهدر، لكن القتل أنفى للقتل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الله جل وعلا يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فالله عز وجل ما كان، يعني هذا ينبغي أن يكون بعيدا، أن يقتل مؤمنا مؤمنا، وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، الخطأ لكن يقتل عمدا، كيف يتجرأ على قتل هذه النفس؟ لكن بسبب ضعف الإيمان، لذلك لا يرتكب القتل إلا ضعيف الإيمان، ما يقع في القتل إلا من ضعف إيمانه، فبسبب ضعف إيمانه يقع في ذلك. ولا المسلم ما دام على إيمان قوي فإن هذا الإيمان القوي يمنعه، لكن يحصل عنده الضعف فيقع منه التهاون فيقتل النفس التي حرم الله قتلها. قال عز وجل في كتابه الكريم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فالنفس لا تقتل إلا بالحق، والحق ما ذكر في حديث عبد الله بن مسعود ثيب الزاني النفس بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة. أما من قتل نفسا متعمدا فكأنما قتل الناس جميعا. لماذا؟ إذا تهاون في قتل نفس فإنه يتجرب على ذلك على قتل غيرها. وذلك الرجل الذي جاء حديثه في البخاري حديث أبي سعيد الخدري الذي قتل 99 نفسا بل وكمل 100 بالعبد، ما وصل إلى 100 إلا بعد أن تهاون في قتل النفس الأولى. لما قتل النفس الأولى تهاون، وقع في الثانية والثالثة إلى 100 كمل 100. ولو بقي في هذا المكان الله أعلم كم سيقتل، لكن الحمد لله وفق إلى عالم أو الوفق إلى عابد جاهل. بعض العباد يظن أنه خلاص أنه عابد صار يفتي للناس، لا، تعرف قدر نفسك، أنت عابد جزاك الله خيرا، لا تتدخل فيما لا يعنيك، يظن أنك عابد عندك علم، لا، العلم شيء والعبادة شيء، عندنا العابد عندنا العالم. العابد قد يكون عنده عبادات لكن ما عنده علم، العلم شيء آخر، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. بعض الناس يدخل في أمور ويكون هو الضحية، هذا العابد لما أفتى هذا الذي قتل 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال لا ما لك من توبة، كمل به 100 كلمة واحدة. لكن لما دل على عالم قال نعم، ما ليحول بينك وبين التوبة، لكن اخرج من هذه القرية، اخرج الأرض كذا، فإن قوما عبد الله عز وجل عبد الله معهم. وكان من أمر الله تبارك وتعالى أنه مات في وسط الطريق، لا هو وصل إلى أرض التوبة ولا خرج من الأرض التائب منها، اختصمت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول قتل 100 نفس، وملائكة الرحمة تقول جاء تائبا، فأرسل الله جل وعلا إليهم حكما من الملائكة فحكم بينهما بأن يقيسوا إلى أي الأرضين كان أقرب. جاء بعض الروايات أنه نأى بصدره الأرض التي هو خرج إليها تائبا، فتلقته ملائكة الرحمة. فالتهاون في قتل الأنفس نفس الأولى هذا سبب لقتل أنفس غيره، ولذلك جل وعلا يقول ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالناس لا ينزجرون إلا بهذه الحدود الشرعية. أما قتل شبه العمد، قتل الخطأ أيضا للتشديد فيه، شدد الأمر في قتل شبه العمد بأن غلظ ديته، فدية قتل شبه العمد ودية قتل العمد ليست كدية قتل الخطأ، فدية قتل العمد وشبه العمد 100 من الإبل، 30 حقة و30 جدعة، الحقة التي استحقت عليها الركوب والجدعة التي سقطت منها ثنايا أسنانها، و40 خلفة في بطونها أولادها يعني حوامل، 30 و30 و40، 30 جدعة ما بلغت الخامس، 30 حقة ما بلغت الأربع دخلت في الخامس وتلك ما دخلت في السادسة، وهذه 40 خلفة أي حوامل في بطونها أولادها، هذه دية قتل العمد، وهذه على القاتل ليست على العاقلة أي عاقلة القاتل، وإنما من مال القاتل لأنه تعمد القتل. وأما قتل شبه العمد وقتل الخطأ كذلك، قتل شبه العمد مغلط ديته كدية قتل العمد الذي ذكر في القرآن، قتل العمد وقتل الخطأ، لم يذكر قتل شبه العمد في القرآن، وإنما لذكر في القرآن قتل العمد وقتل الخطأ، وأما قتل شبه العمد لم يذكر. ولذلك من العلم من لا يقول بقتل شبه العمد، لكن قتل شبه العمد ورد في السنة، ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام قتل شبه العمد مغلظ كقتل العمد أي في الدية، فإن دية قتل شبه العمد كدية قتل العمد وهو 100 من الإبل ومئة بدنة، 30 جدعة و30 حقة و40 خلفة في بطونها أولادها أي حوامل. وأما قتل الخطأ فإن دية مخففة، من العلم من قال أخماسا 20 حقة و20 جدعة و20 بنت مخاض يعني هي في الثانية ودخلت أو هي في الأولى دخلت في الثانية لأن أمها صارت حامل ماخذ يعني حامل، و20 بنات لبون هن في الثانية ودخلنا في الثالثة، و20 بني لبون يعني من الذكور، 20 من الإناث بنات لبون و20 من الذكور بني لبون. ومن أهل العلم من قال دية قتل الخطأ 4، 25 25 25 25، ومن أهل العلم من قال هي 4 لكن 30 30 30 10، ومنهم من قال 20 و20 و20 أو قال 40 و40 و10 و10 تكملة 100 وهكذا، كل ذلك لأجل الحفاظ على أنفس الناس. تعلم الشخص أنه إذا قتل عمدا هذا إذا سامحه، وإلا فلأولياء المقتول الخيرتين والنظيرين، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من قتل له قتيل فهو بخير النظيرين، في لفظ: فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا وإما أن يقبلوا الدية، العفو مع الدية أو العفو من غير دية. وإلا لو طلب أولياء الدم القتل والقصاص من القاتل عمدا فهذا لهم، لكن لو تنازل أحد أولياء الدم عن القصاص فإنه ينتقل إلى الدية ولو واحد، حتى الزوجة زوجته على الصحيح من أقوال العلم ومذهب جماهير العلماء، خلافا لما جاء في مذهب الإمام مالك وجماعة من العلم يجعلون الأمر للذكور من أولياء الدم، والصحيح أن من أولياء الدم حتى الإناث الزوجة، لأنه قد ثبت في عهد عمر رضي الله عنه أن رجلا قتل عمدا فعفت زوجة القاتل فقال عمر: الله أكبر، سقط القصاص بعفو أحد الأولياء أولياء الدم. ومن العلم من رأى إذا كان للمقتول من أولياء الدم الصغار اللي لم يبلغوا أن ينتظر ولا يقتل القاتل حتى يبلغوا، ويقال لهم بعد ذلك: هل تريدون القصاص لأبيكم أو تريدون الدية أو العفو؟ والأمر إليهم، وهذا قضى به معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وعليه أكثر أهل العلم. ومن العلم من قال: الأمر لولي الأمر، إذا أراد أن ينتظر ينتظر، وإلا رأى أن هذا الرجل سفاحا لا يستحق أن ينظر فله أن يقتله ولا ينتظر بلوغ أولياء المقتول الذين هم أولاده الصغار. وهذه مسائل لها حكمها في مذاهب العلماء وتختلف من بلاد الأخرى، والأمر يرجع فيها إلى ولي الأمر في ذلك. كل ذلك حماية على أنفس الناس حتى لا يعتدى عليها. وأيضا بالنسبة للقاتل خطأ والقاتل شبه عمد، أيضا عليه الصيام شهرين متتابعين إذا لم يجد رقبة مؤمنة، خاصة في هذا الزمن لا توجد الرقاب. الله جل وعلا يقول: فتحرير رقبة مؤمنة، لابد تحرير رقبة مؤمنة في قتل شبه العمد، قتل الخطأ. أما قتل العمد فليس فيه تحرير الرقبة، وإنما فيه القصاص أو الدية كما سبق أو العفو. والقاتل قاتل النفس، ذكر الإمام القيم رحمه تعالى أنه ترتبت عليه أمور وحقوق: أولا الحق لأولياء الدم، أولياء الدم هم عصبته، من يرثه من أهله سواء كان يرث بفرض أو تعصيب أو كان يرث بتعصيب أو كان يرث بفرض، ومنهم النساء على الصحيح، هذا الحق لهم في الدنيا. الحق الثاني هو الحق للمقتول، هذا لا يسقط، حق المقتول لا يسقط، يأتي يوم القيامة القاتل وبيده رأس المقتول فيقول المقتول: يا رب سل هذا فيما قتلني فإذا تاب القاتل توبة نصوحا إلى الله عز وجل وقبل الله جل وعلا توبته فإنه يوم القيامة يعطي المقتول ما يرضيه، لأن المقتول يطالب يوم القيامة، يطالب بحقه لأن هذا قتله، فالله جل وعلا يعطي المقتول ما يرضيه إذا تاب القاتل توبة نصوحا، فالله جل وعلا هو الذي يدفع هذا الحق من عنده الكريم سبحانه وتعالى. فما بالك إذا قال المقتول وقال له جل وعلا اطلب ما شئت، إيش سيقول؟ الذي تريد، الذي يرضيك، عبدي الذي يرضيك، إيش سيقول؟ يريد أن أقتل هذا؟ فلا شك، كل ما يرضيك، لو طلب ما طلب، لو قال أريد مثل هذه الدنيا مليارات المرات لا أعطاه الله عز وجل. تخيل طلب هذا المقتول، أي طلب جاء في الحديث الذي يرضيك، يرضيه جل وعلا بإعطائه الحق الذي له وهو الكريم سبحانه وتعالى. كذلك أيضا شرع القتل للحفاظ على الأنفس وعلى الأعضاء، ليس بالأمر الهين الإنسان يعتدي على عين أحد ولا على أنفه ولا حتى على إصبعه ولا حتى على ظفره. المسلم مكرم عند الله عز وجل، عظيم عزيز بأعضائه. الآن الناس على جهل بهذه المسائل، يأتي يضرب الشخص في أنفه أو في عينه أو يكسر له سنا. شرعت الديات في شريعة الإسلام للحفاظ على أعضاء الناس وعلى جوارحهم، كما شرعت الحدود لأجل الحفاظ على الأنفس من أن تزهق وأن تقتل. فشرع القتل في حق القاتل العمد، وشرعت الديات المغلظة في حق قاتل شبه العمد وقاتل العمد إذا رضي أولياء الدم بالدية، وهكذا الدية في حق قتل الخطأ. كذلك شرعت الديات في حق المعتدي على الأعضاء، إذا اعتدى شخص على شخص، اعتدى مسلم أو اعتدى أي شخص على مسلم كسر أنفه، هذا الأنف ذهب فيه دية كامل 100 من الإبل، 100 من الإبل في هذا الأنف، وإذا كسر ثلثه فيه ثلث الدية، وثلث الدية 33 بعيرا أو ناقة وثلث بعير، الثلث 33 بعيرا وثلث البعير. كيف ثلث البعير؟ يأتي بثلث بعير؟ لا، قوم قيمة. كم البعير؟ مثلا بكم؟ 3 ملايين. إذن ثلث البعير بمليون، إذا كان البعير ب3 ملايين إذن ثلث البعير مليون، يعني يأتي ب33 بعيرا ومليون ريالا يمنيا، ما هو سعودي، نتكلم في اليمن، البعير ب3 ملايين يمني ما هو ب3 ملايين سعودي. هذا على الأنف، إذا هو نصف، نصف الدية، انظروا كيف، لأن الأنف هذا فيه 3 أشياء، المنخران والمارن، هذا يقال له المارن، هذا خشب، مو هو سهل شو. هذا أنف مو هو سهل، الناس إذا أراد يقول ها وكيف ترون سهلا، هذا هو يقول يعني هذا ما هو سهل، من هنا يقول لك، ليش يقول من هنا؟ يعني هذا ما هو سهل، في هدية كاملة، في منخران والمارن، كل واحد له ثلث، إن راح إذا كسر هذا المنخر هذا عليه ثلث، وإذا كسر هذا الثاني ثلثان، وإذا خرب الأنف كاملا إيديا، وإذا اعتدى عليه ولم يتحرك هذا الأنف ما شاء الله، لكن راح بالحاسية ما يشم، راحت حاسية الشم، يقول ما عملت شيء، انظروا إلى أنفه ما شاء الله، يقول أنا ما أشم. صحيح قال ما أشم، قد يكذب، أحتاج إلى اختبار، وبعض يمكن في عينه يقول أنا ما أرى ويرى، كيف هذا؟ بعضهم يكذب يقول أنا خلاص ما أشوف، ما أشوف، يريد نصف الدية، عيني هذا لطمني في عيني، أنا ما أرى الآن، يريد نصف الدية، يريد 50 بعيرا، ما يوصل، يقول انتبه، هذا يختبر بمختبرات، ذكر بعض العلم من الوسائل الخاصة ذاك الوقت ما كان معروفا، يقول لك كيف؟ قام قال على فجأة حرك يدك هكذا، يعني يجعله على فجأة صلحك، لا حرك ليه، يقول ما شاء الله هذا يشوف، انتبه، ما كانت الوسائل، لما اليوم الوسائل قد تطورت مباشرة يعطيك العين سليم ولا غير سليم، وكان أيضا منها يسلطون الضوء القوي إذا تأثر يقولون يقربونه إلى عينه، يسلطون ضوءا إلى عينه، فإذا حرك قالوا الرجل كذاب. المهم الحاسيات هذه، حاسة الشم إذا راحت العلم يقولون فيها دية، أذن واصل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله، هذا سؤال يدل على حضور ومتابعة، جزاه الله خيرا. يقول ذكرت على القاتل 3 حقوق، أولياء المقتول وحق المقتول، ولم تذكر الحق الثالث. ما شاء الله، الحق الثالث حق الله، الحق الأول هو حق أولياء الدم، القصاص أو العفو إلى الدية أو العفو مجانا. الحق الثاني حق الله عز وجل، حق الله عز وجل يسقط بالتوبة، إذا تاب العبد توبة نصوحا إلى الله عز وجل سقط حق الله. والحق الثالث هذا الذي يبقى، وهو للمقتول يوم القيامة. نعم، تتم لما سبق، كما سمعتم شرعت الديات كما جاء في حديث محمد بن بكر بن حزم وغيره في الديات، وجاء عن الصحابة عن علي بن ابن عباس وغيرهم، وجاء في القرآن النفس بالنفس والأذن بالأذن والعين بالعين والسن بالسن، هذه حتى في شريعة اليهود ليست في شريعة الإسلام فقط، هذه الحدود حتى في شريعة اليهود، لأن هذه الآية في سورة المائدة هي نزلت على اليهود لكن أقرت في شريعة الإسلام. قال جل وعلا وكتبنا عليهم فيها، عليهم الضمير يعود على اليهود، فيها أي في التوراة، أن النفس بالنفس، وأقر ذلك في الإسلام، أقره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان في أول الأمر فيما يتعلق بأمر المرأة إذا زنت فإنها تحبس في البيوت حتى يتوفاها الله عز وجل، يدركها الموت، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. جاء بعد ذلك الأمر الله عز وجل فجعل الله لهن سبيلا. جاء في حديث عبادة بن الصامت صحيح الإمام مسلم رحمه تعالى قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. النفس بالنفس والثيب بالثيب، قال الثيب بالثيب، جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر، جلد 100 ونفي سنة. يأتي التفصيل في هذا إن شاء الله عند ذكر حد الزنا إذا اتسع المقام لذلك. نرجع إلى دية الأعضاء، فمن فقى عين شخص فعليه نصف الدية، وإذا فقى عينيه فيه الدية كاملة 100 من الإبل، وإذا أذهب حاسة البصر فيه الدية كاملة، وإذا أذهب أذنه وقطع أذنه فيه نصف الدية 50 من الإبل، إذا قطع أذنين فيه 100 من الإبل، وإذا لم يقطع لكن أذهب حاسة السمع صار لا يسمع، وإذا كذب قال ما أسمع يختبر. قد واحد يضرب شخصا ويقول أنا ضربني الآن ما أسمع، يقول له ها ما أسمع، يعني يمثل أنه ما يسمع، قد يكون صادق ويكون كاذبا، فيختبر بتسليط صوت قوي عليه، إذا كان يسمع سيتأدى، صيح واحد صيحة صاحب صوت قوي عنده ما شاء الله يطرح صوته صيحة، إذا كان يسمع ما يستعمل الصوت، نعم بل ضع عند حمار ينهك عنده، حمار قرب عند الحمار ينهك في أذنه إذا كان يسمع. فالشاهد أن الأشياء التي في الإنسان إما شيئان وإما شيء واحد وإما أربعة أشياء وإما ثلاثة أشياء فقط، إما شيئان أو ثلاثة أو أربعة، ما في خمسة ولا في ستة ولا في سبعة ولا في ثمانية ولا في عشرة يعني أصابع. فالشيء الذي في الإنسان منه شيئان إذا اعتدى على واحد منهما فيه نصف الدية، والأشياء التي في الإنسان شيء واحد فقط إذا اعتدى عليه فيه الدية كاملة، مثل العمود الفقري، وقد جاء في حديث بكر بن حزم وفي الصلب الدية، وفي الصلب الدية، الصلب العمود الفقري، يعني إنسان اعتدى على شخص كسر عموده الفقري ما فيه إلا واحد لأن فيه الدية كاملة. والذي فيه شيئان مثل العينين مثل الأذنين مثل اليدين مثل الرجلين، هذه شيئان في الإنسان، كذلك أيضا الحاجبان اثنان، الأربعة الأجفان، جفنان علويان وجفنان سفليان، ونفس دية الجفن الأعلى هي دية الجفن السفلى، لكن هل علم من قال لا فرق بين الجفن الأعلى والجفن الأسفل في الدية، والصحيح أن دية واحدة الأعلى والأسفل، هذه أربعة أجفان في الإنسان، إذا اعتدى على هذا الجفن فيه ربع الدية، فيه ربع الدية 25 من الإبل، وإذا اعتدى على هذا وهذا 50، وإذا اعتدى على هذا وهذا وهذا 75، حسب حساب انتبه أمر ما هو سهل، اعتدى على جفن شخص. وهكذا إذا اعتدى على الأصابع، الأصابع 10 في اليدين وفي الرجلين، في الإصبع الواحد 10 الدية، للعشرة 100، أنت إذا قطعت إصبعا هذا وهذه وهذه سوا كما جاء في فتوى بعض الصحابة، الخنصر والإبهام سوا، بعضهم فرق قال لا دية الإبهام أكثر من دية الخنصر، لأن الإبهام مهم ما هو مثل هذا، صحيح مهم الآن عليه ما شاء الله الإبهام، هذا عمله ما هو مثل هذا، هذا عمله يؤدي عمل أكثر، لكن ما صحيح ما في فرق في الأصابع، صحيح من أهل العلم أن دية الخنصر والإبهام سواء، كما جاء في فتوى السلف. فهذا الإصبع في عشر من الدية، وثلثة في ثلاثة مفاصل، انظر في ثلاث مفاصل هذه، أما هذه في ما في إلا مفصل. شوف حتى لما تصلح كذا شوف ما في، لكن هذا لا، شوف تعطف هذا وتعطف هذا في ثلاث. إذا قطع هذا ثلث، هذا فيه ثلث الدية، شوف هذا لو قطع هذا ثلث الأول، هذا هذا فيه 33 بعيرا وثلث بعير، وإذا قطع ثلثين فيها 66 بعيرا، وهناك معك ثلث بعير وثلث بعير وثلثا بعير بالقيمة، إن كان بعير بثلاث ملايين يعني ومليونان. وإذا قطع الإصبع كاملا ففيه عشر، في عشر، نحن نقول في عشر من الثلث بيكون كم؟ ثلاثة، ثلاثة وثلث في كامل عشرة، كم الثلث؟ ثلاثة وثلث، ثلاثة وثلث، وهكذا. إذا قطع أصبعين فيه عشرون، وثلاثة ثلاثون، وأربعة أربعون، خمسة خمسة، وهكذا. لكن هذا إلا مفصل من النصف، إذا قطع نصفه ففيه نصف عشر الدية، أي فيه خمسة أبعرة، خمس من الإبل، وهكذا. أصابع الرجلين وأصابع اليدين سواء، لا فرق بينهما. اختلف في الأعور الذي له عين واحدة يشوف بها، واعتاد عليه شخص كسر الهات الثاني، ما في ما العلم، قال فيه الدية كاملة لأنه أذهب عنه حاسية البصر، كان يبصر بها هو، نعم هو اعتدى على عدين عين واحدة، لكن هذه العين هو يبصر بها فذهبت حاسية البصر، صار لا يرى، فقالوا فيه الدية. ومن علم من قال لا، إنما فيه نصف الدية لأنه اعتدى على عين واحدة، والله جل وعلا يقول العين بالعين، لكن أقرب من يقول دية لأن حاسية البصر قد ذهبت، وحاسية البصر حاسية عظيمة، إذا كانت حاسية السمع إذا ذهبت كما قضى فيها السلف بالدية، فهكذا حاسية البصر، وهكذا حاسية الشم، وهكذا حاسية اللسان. من الأشياء التي واحد في الإنسان شيء واحد، اللسان، اللسان إذا اعتدى على لسانه صار لا يتكلم، دية كاملة، وإذا قطع لسانه فيه الدية كاملة، وإذا قطع جزءا منها فيه ثلث الدية، إذا صار يستطيع يتكلم، أما إذا ذهب الكلام فيه الدية كاملة، أذهب حاسية التكلم. بالنسبة للأسنان كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ذكر فيها، والسن بالسن. في الإنسان إذا طلع ضرس العقل كما يقولون، ضرس العقل يتأخر، إذا اكتملت الأسنان كاملة وطلعت كلها هي 32 سنا، 32 سنا، كل سن عليه خمس من الإبل، في السن خمس من الإبل، يعني أنت إذا ضربت شخصا في أسنانه كسرت سنا واحدا، أي سن والأسنان سواء لا فرق بين المطحنة وبين الأنياب وبين كل الأضلاع سواء، إذا كسرت سنا واحدا فعليك خمس من الإبل، هذا السن واحد، أكسرت سنين عشر، وإذا كسرت الأسنان كلها عليك خمسة في 32 ب160 بعيرا، أكثر من الدية، الدية 100 من الإبل، إذا قتلت نفسا أو قطعت الأنف بكامله أو ذهبت شيئا واحدا. الأسنان 32، طيب كل سن بخمس من الإبل، 32 بيوم 60 أكثر من الدية. لذلك بعض العلم قالوا لا، لا يزاد عن الدية إذا كسر الأسنان كلها 100 من الإبل، أنا ما أجعلها تزيد على دية النفس. ومن أهل العلم من قال لا، وهذا أقول جماهير العلماء أكثر أهل العلم يقولون لا، الذي جاء في الشرع أن على السن خمس من الإبل ولم يفرق الشرع. إذا كسر 32 سنا فإذن ب160 من الإبل. إذا اعتدى عليه في الرأس، الآن طلعنا الآن من الوجه إلى الرأس، الرأس الاعتداء على الرأس، هناك ما جاء في الأحاديث ما يسمى بالموضحة وما يسمى بالهاشمة وما يسمى بالمنقلة وما يسمى بالمأمومة، وبعض اللي مسميها الآمة. هذه كلها جروح الرأس. الجروح في الرأس منها ما يسمى بالموضحة. الموضحة فيها خمس من الإبل، يعني إذا أنت اعتدت على شخص وأوضحت، أوضحت العظم، هذا معنى الموضحة، هو الشج في الرأس أو في الوجه الذي يوضح العظم، هذا فيه خمس من الإبل تسمى بالموضحة. بعدها الهاشمة. الهاشمة هذه جرح في الرأس ويهشم العظم. في الأولى ما في هشم للعظم، إنما إيضاح للعظم، العظم سليم، في شج وظهر العظم والعظم سليم، ما هشم العظم، هذه خمس من الإبل. لكن إذا هشم العظم يقال لها الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه، يحصل فيه كسر، هذه في عشر من الإبل. هناك ما يسمى بالمنقلة. المنقلة هي التي تهشم العظم وتنقله، ما يبقى مكانه، ما يبقى مكانه، يحصل هشم للعظم وكسر وينتقل من مكانه، ولذلك يسمى هذا الشجاج بالمنقلة التي تنقل العظم. هذه فيها 15 من الإبل. انظر كيف التسلسل، 5 في الموضحة، 10 في الهاشمة، 15 في المنقلة، ثم بعد ذلك ثلث الدية، 33 بعيرا وثلث البعير، هذه في المامومة. المامومة هذه التي أوضحت وصلت إلى أم الدماغ، ما بينها وبين الدماغ إلا الجلد، هذا سميت بالمامومة لأن وصلت إلى أم الدماغ، يعني الذي يغطي الدماغ. هذه فيها ثلث الدية. لماذا؟ الأمر خطير، ما إلا قليل لو وصل للدماغ لهلك الإنسان، لكن ما وصل للدماغ، هذه فيها ثلث الدية. وهناك ما يسمى بالجائفة، هذه جراحات التي تصل إلى الجوف، والجوف الإنسان إما عن طريق البطن، الجرح عن طريق البطن أو عن طريق الظهر أو عن طريق الصدر، يعني الطعنة التي وصلت إلى الجوف، هذه تسمى بالجائفة، فيها ثلث الدية كذلك لأنها خطيرة. يأتي شخص يطعن شخص في بطنه، دخلت السكين إلى الجوف تسمى بالجائفة، هذه فيها ثلث الدية لأنها خطيرة. أما إذا مات ففيها فيه الدية كاملة، وهذا عمد قصاص أو دية. نعم، لكن إذا طعنوا لم يمت الحمد لله، هذه تسمى بالجائفة. لأنها وصلت إلى الجوف، سواء كان طعنة من جهة الظهر أو طعنة من جهة البطن أو طعنة من جهة الصدر، لأنه كله سيدخل إلى الجوف. هذا الجوف، الجوف مكان في هذا المكان، وصدر وبطن ومن خلف الظهر، هذا كل الجوف مجوف. فالطعنات اللي تدخل إلى الجوف من جهة الصدر أو من جهة الظهر أو من جهة البطن، هذه يقال لها الجائفة، فيها ثلث الدية، هذا إذا لم يمت. أما إذا مات فكما سمعتم التفصيل في ذلك. هذه الديات التي وضعت من قبل الشرع حفاظا على أعضاء الناس، جوارح الناس، تكر في الظفر من العلم ما نفتى بخمس من الإبل في هذا الظفر، تحسبها أنت سهل، فأتي تعتد على شخص وكسرت ظفره. إذا شكاك في يعني شرع يقام عليك خمس من الإبل، خمس من الإبل، الإبل بعير بثلاثة مليون معنى 15 مليون ريال يمني، إذا كان بثلاثة مليون، إذا كان بمليونين بعشرة ملايين، وظفر ظفر إنسان هو سهل. اليد هذه 50 من الإبل، سبحان الله. وإذا سرقت هذه اليد ربع دينار تقطع، إذا سرقت ربع دينار فصاعدا تقطع، وإذا اعتدي عليها وقطعت بغير حق فلصاحبها 50 من الإبل. انظروا الفرق، ربع دينار. جاء في حديث عائشة البخاري مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، وجاء في حديث عبد الله بن عمر أيضا البخاري مسلم متفق عليه قال عليه الصلاة والسلام، وقال عبد الله بن عمر قطع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مجن، مجن يعني ترس قيمته 3 دراهم وما يقابل ربع دينار، 3 دراهم من الفضة يقابل ربع دينار، والدينار 4 جرامات من الذهب وربع جرام، وربع الجرام جرام وربع ربع الجرام. ده سرقت هذه اليد. وفي أحد أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن الله السارق فيسرق البيضة تقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. والحديث كذلك في صحيح. أبو العلاء المعري هذا عقلاني، وتوسع في ذلك حتى وصل أمره إلى الزندقة، اعترض على حكم قطع اليد إذا سرقت ربع دينار فصاعدا من حرز، فقال يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت عليه ونستجير بمولانا من النار. الله المستعان. يقول خمس، يقول يد بخمس مئين يعني بخمسين من الإبل وديت ديتها إذا قطعت واعتدي عليها، ما بالها قطعت في ربع دينار، يعني كان يقول هنا تناقض، إذا اعتدي عليها ديتها 50 من الإبل، وإذا سرقت ربع دينار تقطع، تناقض ما لنا إلا السكوت عليه ونستجير بمولانا من النار. بأي ما بأي تستجير؟ تستجير من ماذا؟ تقول هذا الكلام، تقول تستجير بمولانا من النار، تحكم على حكم الله بالتناقض. رد عليه بعض العلماء قال خمس، أو قال يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها حماية المال، فافهم حكمة الباري. هذه اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، لما كانت أمينة كانت ثمينة، أمينة يعني لم تسرق، إذن أمينة. الحذر الحذر من الاعتداء على هذه اليد الأمينة، يعتدي على هذه اليد الأمينة خمسون من الإبل. لكن لما خانت هانت، لما خانت هانت، خانت سرقت هانت، صارت تقطع في ربع دينار. كم الدينار؟ الربع دينار، الدينار أربع جرامات وربع الجرام، ربع الدينار يعني جرام من الذهب، وربع الربع كم جرام من الذهب؟ كم سعر الجرام؟ حد يعرف سعر جرام الذهب؟ 60,000 ولا 100؟ 100 ها 100,000. وين أصحاب الذهب؟ ها كم الجرام الذهب؟ 85. هذا الجرام من الذهب 85,000 ريال يمنيين، ومعك هناك ربع الربع، قل أنت كمل 90. يعني إذا سرق الشخص 90,000 ريال يمني من حرز، ما هو هكذا شخص غير محروز ماسك الفلوس هكذا يلعبها، لا ما هي من حرز، هذه حروزة يعني في جيبه وفي مكان مخبأ، تقطع هذه اليد. هذا لماذا؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأجل حماية أموال الناس. وقد جاءت الشرائع كما سمعتم بالضرورة الخمس، ومنها الحفاظ على ضرورة المال. فجاء في الشرع بحماية أموال الناس بقطع اليد إذا سرقت ربع دينار فصاعدا، إذا سرق من حرز مثله. كذلك أيضا جاءت الشرائع بالحفاظ على الأعراض. بالنسبة لقطع يد السارق تقوم اليمين من المفصل، من هنا أول ما تقطع يد السارق تقطع اليمين من هنا بأي شيء، فاس، بآلة قاطعة، ثم تحسم، تحسم في الزيت المغلي حتى تيبس العروق، لأن إذا تركت ينزف ويموت بأي طريقة. الآن وسائل الحديثة كانوا في الزيت، كانوا إذا أرادوا أن يقيموا حد قطع السارق يغلون زيتا أولا، زيت حق الباخمري. طيب يغلي الزيت، يغلي تمام، فيقطعون خلاص تيبس اليد، وكان يكون وغير ذلك. واليوم في وسائل توقف النزيف بأي وسيلة كانت توقف، وتقطع اليمين لقراءة عبد الله بن مسعود بقوله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قرأ عبد الله بن مسعود: فاقطعوا أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما، أي اليمين السارق والسارق، يمين السارق ويمين السارق. وإذا سرق مرة أخرى ما اعتبر هذا، تقطع اليد. ولي الأمر إذا أراد أن يعلقها علقها، لا تقطع من هنا، لا تقطع من هنا اليد. إذا أطلقت في الشرع المراد بها الكف، إذا أطلقت، وإذا قيدت تقيد إلى المرافق. قال جل وعلا في التيمم: فامسحوا وجوهكم وأيديكم، وأيديكم يعني التيمم. لكن في الطهارة في الوضوء قال جل وعلا: وأيديكم إلى المرافق، لأنه إذا قالوا أيديكم ولم يقيد تطلق على هذا، يعني سيكون الوضوء منه. لا، وأيديكم إلى المرافق. لماذا قال إلى المرافق؟ لأن اليد إذا أطلقت ولم تقيد فالمراد بها الكف. فهنا في آية، في هذه الآية: فاقطعوا أيديهما، ما قال إلى المرافق، فعلم المراد بها الكف، أي تقطع الكف. إذا سرق مرة أخرى تقطع الرجل اليسرى، تقطع الرجل اليسرى، وإذا أراد ولي الأمر أن يعلقها علقها، الأمر لولي الأمر، ما فيه دليل ثابت عن رسول عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة. جاء عن بعض السلف أنه يعلق يد السارق وعلقها للعبرة، فإذا رأى ولي الأمر أن يزجر الناس بتعليق يدي علقها، يعتبر الناس يده معلقة فيه سارق، ويكفي أنه معروف أنه سارق، لكن لا زيادة تعزير عليه مع الحد. طيب إذا سرق بعد قطع رجله اليسرى، هل تقطع يده اليسرى بعد اليمين؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال لا يزاد في القطع على قطع يد ورجل. جاء عن علي بن أبي طالب قال إذا قطعت يده اليسرى وإذا قطعت رجله اليسرى ورجله اليمنى، تفكرت كيف يقوم لله يصلي. انظروا كيف علي بن أبي طالب ينظر إلى كيف يقوم هذا لله يصلي وبدون أرجل، فتورع في هذا. وإلا في مذهب الشافعية وجماعة من العلم يقولون تقطع اليد اليسرى إذا سرق، والرجل اليمنى والرجل اليسرى، يكون لا أكف معه ولا أرجو. ونقول هذا الأمر لولي الأمر إن رأى أن يقطع أيضا مع الكف اليمنى والرجل اليسرى، الكف اليسرى والرجل اليمنى، فالأمر إليه. من السلف من تورع في ذلك، مما يدل على أن الأمر يرجع فيه إلى الحاكم. بعض الناس ما يستحقون أصلا، تقطع يده لا زال يسرق، تقطع رجله لا زال يسرق، تقطع اليد الثاني لا زال يسرق. إيش معنى؟ يمكن لو قطعت الرجل يمكن يسرق بفمه، يعني يسرق سيسرق. إيش هذا؟ بل جاء في بعض فتاوى السلف الأمر بالقتل، خلاص إذا قطعت يده اليمنى وسرق، وقطعت يد رجله اليسرى وسرق، وقطعت يده اليسرى وسرق، وقطعت يده رجله اليمنى وسرق، قال يقتل. إيش بعدها نقطع إيش فيه؟ لكن هذه فتوى بعض العلم، لكن صحيح أنه لا يقتل، لأن حد سارق لا يصل إلى القتل، لكن من باب التعزير كما سبق. باب التعزير واسع، باب التعزير واسع. درى ولي الأمر أن يعزيرها بالقتل، فمن التعزير القتل، لأنه يعتبر من الفساد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فشرعت هذه الحدود للحفاظ على أموال الناس. أما من سرق أقل من النصاب، شخص مثلا سرق 80,000 أقل من قيمة الجرام ربع الجرام من الذهب، هذا لا تقتص يده، لابد أن يبلغ النصاب. إذا سرق أقل من نصاب الذهب، يعني ما سرق ما قيمته جراما وربع الجرام، يعني قلنا الآن مثلا 90,000 سرق 70,000 لا تقطع يده لأن النصاب أقل. وإذا سرق من غير حرز كذلك، المختلس والمنتهب لا تقطع أيديهم، المختلسون الذين هم في الدوائر أو لا يعزرهم ولي الأمر، الاختلاس والانتهاب ليس فيه القطع، إلا إذا رأى ولي الأمر التعزير بالقطع. قد جاء في بعض الأحاديث أنه لا حد على مختلس ولا منتهب. لماذا؟ لأنه لا يختلسون الأموال وهي ليست في حرز وليست محروزة، وإنما تقطع السارق إذا سرق من حرز، والحرز يختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر. ربما كان في حرز الناس أنه إذا وضع الدابة تحت باب بيته تعتبر حرزا، من سرقها قد بلغت النصاب تقطع يده، لكن اليوم يختلف الحرز، هذا لا ما هو حرز، هو فرط طرحه تحت باب بيته. كنا في السابق أن نضع الدراجة تحت البيت، مثلا دراجة هوائية سيكل البيدل ولا الدراجة تحت البيت. إذا سرقت في ذلك الزمان إذا سرقها من حرج ذاك اليوم تحت البيت سرقها ما بيقول لك أنت كيف تطلع عند بيتك، هذا ما هو حرج. الحرج أنك تحرجها في مكان، اختلف الحرج ويختلف من بلاد إلى أخرى، حرج المدينة يختلف عن حرج القرى. فكل حرز بمثله يقول الفقهاء، يعني يختلف من بلد إلى آخر. الاتحاد السوفيتي لما انتشرت السرقات في ذلك الزمان أصدر قرارا بقتل السراق. انظروا الآن، رأوا أن حل المشكلة بالقتل، تجاوز الحد الشرعي، فقالوا من يسرق يقتل. وهذا أثر حتى على بعض الدول المنتمية لمعسكر الاشتراكي. تعلمون في السابق معسكران، المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي. معسكر الاشتراكي تزعمه الاتحاد السوفيتي، ومن دخل معهم مثل المجر وبلغاريا، ألمانيا الشرقية وكوبا، ونحن كنا معهم. نحن كنا معهم، هذا الجنوب مع المعسكر الاشتراكي، وذلك الرأسمالية تزعمهم أمريكا وألمانيا الغربية وبريطانيا وفرنسا. وتلحظون في السابق هنا ما أحد يسرق، كانت العقوبات صارمة. في أمور أخرى تحصل، لكن السرقة تقول لك طح طرح طرح عن بيتك، نشوف من الذي يسرق هذا. حتى تجد الناس الآن يتحدثون بهذا، وين كان؟ والله ما حد يقدر يسرق، والله طح. فعلا في ذاك الوقت في قرار بالقتل، ما هو بالقطع اليد، قرار بالقتل ومعمم في دول المعسكر الاشتراكي. هذا يمكن قبل حوالي 40 سنة، حدود هكذا 40 سنة، 45 في الحدود هذا. الشاهد ما انظروا حتى الكفار علموا أن هذه الأمور لا يمكن أن تستقر أحوال الناس إلا بالحفاظ على أموال الناس. جربوا السجون ما نفعت، لكن قالوا القتل انزجر الناس، ولذلك قلت السرقات عندهم في تلك البلاد. فالمسلمون أولى بهذا، لكن لعدم القيام بهذا الحدود. جاوبت السلام. طيب، لعدم القيام بهذه الأمور ضعفت. طيب، ما أدري الوقت سيكفي ولا ما يكفي، لكن نذكرها سريعا. من الحدود الشرعية ضرورات الخمس التي جاءت بها الشرائع، ضرورة الحفاظ على الأعراض، ذكرنا ضرورة الحفاظ على الدين، الحفاظ على الأنفس، الحفاظ على الأموال، فرع حدود القطع، وهي ضرورة الحفاظ على الأعراض وعلى العقول. بقي اثنان نذكر الآن، الرابع حفاظ الأعراض. حد الزاني شرع للحفاظ على أعراض الناس والحفاظ على أنساب الناس حتى لا تختلط. زنى الرجل بامرأة اختلط الأنساب، سقى ماء زرع غيره، هذا له أثر، فينسب هذا الولد لهذا الرجل وهو ليس هو ما ذلك. فجاءت الحدود الصارمة الزاجرة، فكان حد الزاني المحصن الرجم الثيب. والمحصن هو من تزوج بزواج شرعي ونكاح شرعي صحيح ودخل، هذا المحصن. يتزوج وما دخل ما هو محصن، تزوج ودخل بزوجته هذا يقال له محصنا ويقال له ثيبا، ذكرا أو أنثى. هذا إذا زنى فحده في الشرع الرجم، وهذا الحد جاء في القرآن والسنة، لكن نسخ في القرآن لفظا لا حكما. والنسخ أنواع، قد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وقد كما الآية التي سبق ذكرها، واللاتي يأتون الفاحشة من نسائكم فأمر الله جل وعلا بحبسهن في البيوت. هذه الآية بقيت موجودة الآن نقرأها، لكن نسخ حكمها، حكمها نسخ، لكن بقي لفظها. ومن نوع النسخ نسخ اللفظ وبقاء الحكم، ومن هذا نسخ اللفظ الزاني المحصن وبقاء الحكم. وآية يذكرها كثير من العلم، وهي أنها كانت موجودة في القرآن: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وبعض العلم ينازع في ذلك ويقول لم يرد نص صحيح بأن هذه الآية، لكن في آية كانت فيها حكم الزاني المحصن وأنه إذا زنى يرجم. ورجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا، ورجم الغامدية، ورجم الجهنية امرأة اعترفت بالزنا. وفي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أو عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي قال إن ابني هذا عسيف فزنى بامرأتي وإني استفتيت الناس فقالوا لي على ابنك جلد مياه وتغريب عام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأقضين بقضاء الله عز وجل، وقال وإني افتديت بها أو افتديت عنه بمئة شاة ووليدة. قال عليه الصلاة والسلام لأقضين بقضاء الله عز وجل، المئة الشاة والوليدة وفي لفظ الخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغدو يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. يقول عمر بن الخطاب عنه كما جاء في الصحيح: لا يأتي على الناس زمان يقولون لا نجد آية الرجم في القرآن. يحذر عمر من الطائفة التي وجدت الآن، ومن يسمون أنفسهم بالقرآنيين يقولون الرجم ما هو موجود في القرآن. أين الرجم في القرآن؟ ما في القرآن رجم. الله جل وعلا يقول: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية ولا ينكح إلا زان أو مشرك، والزاني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أين الرجم؟ فقال عمر رضي الله عنه: ألا وإن رسول الله ألا وإن آية الرجم كانت تتلى وتلوناها ورجم رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجمنا. يحذر من هؤلاء. للأسف هناك من تأثر بالعقلانيين وبهؤلاء القرآنيين. وقد قرأت جريدة قبل تقريبا 15 سنة من بعض من يعد عند الناس من العلماء الكبار في نظرهم، في الجريدة يقول الرجم شريعة يهودية، الرجم شريعة يهودية. هذا من المسلمين، من الذين عند طوائف من الناس أنهم قد توفي الله يرحمه رحمه الله، لكن هذا الذي يقوله: لا، الرجم شريعة إسلامية. رجم رسول الله عليه الصلاة والسلام ماعزا، والجهنية والغامدية والمرأة التي من أسلم، هذه نعم ما ذكرت، كانت في القرآن تتلى ولله الحكمة البالغة في ذلك تلاء واختبارا، لكن في السنة. يقول عليه الصلاة والسلام: الثيب الثيب الرجم وجلد مياه. حج عبادة الصامت وعلي بن أبي طالب وجماعة ذهبوا إلى الجمع بين الجلد مياه ثم الرجم، وأكثر العلم قالوا يكتفون بالرجم فقط. والأمر لولي الأمر إذا أراد أن يجلد مياه ثم يرجم فله ذلك، لأن علي بن أبي طالب فعل وجمع بين الجلد مياه ثم الرجم، هذا حفاظا على الأنساب. وأما القذف هذا أيضا ما تعلق بالأعراب، الشريعة جاءت بحفظ الأعراب، هناك من يقذف، فجعل الشرع حدا لهؤلاء القاذفين بأن يجلدوا 80 جلدة. قال جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن يجلد 80 جلدة هذا الذي يقذف. بعض الناس يتهاون الآن فلان قحبة، فلان كذا، فلان زاني، فلان لوطي، فلان حق أولاد، هذا كله قذف، هذا قذف. لو شكاك هذا الشخص تبه حد هو تجلد 80 جلدة هذا حفاظا على أعراض الناس. انظر كيف جعل الشرع في إقامة حد الرجم 4 شهود. في عهد عمر الفاروق عنه جاءوا 4 يشهدون على أنهم رأوا رجلا زنا بامرأة، قال لهم عمر تشهدون بذلك؟ قالوا نشهد. قال رأيتم ذلك كالميل في المكحلة؟ ما في كلام، ما في كذا. واحد تلكى منهم كأنه تلكى في الكلام، فجلدهم عمر جميعا 80 جلدة واحد تلكى. وقتل رجل غيلة في عهد عمر كما في البخاري، وهؤلاء القتلة من أهل صنعاء. وجاء في بعض الأحاديث أنهم 5 وبعض الأحاديث أنهم 7 قتلهم عمر جميعا قتل الغيلة. وقال لو اجتمع أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. أهل صنعاء كلهم يقول عمر بن الخطاب، لأن هؤلاء الذين قتل قتل غيلة يعني غدر، قتلوا غدرا، قال لقتلتهم به. أهل صنعاء كلهم، معناه أن ما في، إذا اجتمع طائفة من الناس على قتل شخص وغدروا به الجميع يقتل. وأظنه قد انتهى الوقت، بقي معنا ضرورة 5 وهي ضرورة الحفاظ على العقول. فحد حد شارب الخمر، لأن الخمر يذهب بالعقول، فجاء الحد في شرع الله عز وجل. جلد أبو بكر 40 وعمر جلد 80 بعد استشارة الصحابة، ولعل ما ذكر فيه الكفاية. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أولا شكر الله للشيخ وليد حفظه الله تعالى ورعاه على هذا الجهد المبارك، فقد كان في يومه هذا يوم الجمعة في هذه الدار، دار الحديث بالشحر في مسجد التقوى، كانت له خطبة الجمعة ومحاضرة النساء، وهكذا المحاضرة بين مغرب وعشاء. فنسأل الله جل وعلا أن يكتب أجره وأن يزيده من فضله. والشيخ حفظه الله هو من مشايخ هذه الدار قديما، ثم انتقل إلى داره بمركز العروة الوثقى بفوة بالمكلا، وهو قائم على تلك الدار، وعنده من الطلاب في مركزه يعلمهم، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه. ونسأل الله جل وعلا أن يكتب أجره. ثم أطلب منه العذر والمسامحة لما حصل مني من تقصير في ترتيب مقدمة المحاضرة، وقد كان التقصير مني في عدم الترتيب مع إخواني، وكان بعض المشايخ قد شغل واعتذر قبل المحاضرة، لكن حصل مني نسيانا وذهولا فأعتذر منه جزاه الله خيرا. وهكذا بارك الله فيكم، كان موضوع المحاضرة هذا الموضوع الشيق الذي تناول فيه هذه الضروريات الخمس التي بها صلاح المجتمعات وصلاح العباد والبلاد. وهذا من جمال هذا الدين العظيم، فدين الإسلام يسعى في إصلاح المجتمع وإصلاح الراعي والرعية، فلا صلاح ولا استقرار ولا وئام ولا انسجام في المجتمعات إلا بالحفاظ على مثل هذه الضروريات الخمس. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال ابن سعدي رحمه الله: ذكر الله جل وعلا فساد الأديان وفساد الأبدان وفساد الأعراض. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام كم كان يحذر من الإخلال بهذه الضروريات الخمس، وكان من آخرها ما كان في حجة الوداع حينما قام في الناس خطيبا فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر بالمحافظة على مثل هذه الضروريات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، وهكذا أيضا حفظ العقل إلى غير ذلك. فالمسلم ينبغي عليه أن يستفيد من مثل هذه المحاضرات المباركة. فأسأل الله جل وعلا أن يكتب أجر الشيخ وليدا حفظه الله، وهكذا أجر جميع من حضر في هذا المجلس المبارك. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يقال لهم: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وفي ختام هذه المحاضرة أذكر ببرنامج الشيخ وليد حفظه الله في اليوم العلمي ليوم غد إن شاء الله تعالى في جامع الخير بالخزان، وهو يوم علمي من الصباح إلى المساء، وذلك إن دل على شيء فإنما دل على حرص شيخنا وليد حفظه الله على بث العلم ونشره في البلاد وبين العباد. فنسأل الله جل وعلا أن يكتب أجره وأن يعينه وأن يحفظه وأن يبارك في جهده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.